بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا سيدي.
أحسن الله عليكم.
آمين يا
بسم
رب.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قوله: باب هل يخص بفتح أوله، أي المكلف، شيئا من الأيام. وفي رواية النسفي: يخص شيء بضم أول
يخص
يخ بضم يخص نعم يخص شيء بضم أول يخص على البناء المجهول، شيء من الأيام. قال الزين بن المنير وغيره: لم يجزم بالحكم، لأن ظاهر الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها، ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما يقتضي نفي المداومة، وهما أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وتقدم نحوه قريبا في البخاري من حديث ابن عباس وغيره، فأبقت الترجمة على الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهما. ويمكن الجمع بينهما بأن قولها كان عمله ديمة معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداما مستمرا، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يوظف على نفسه العبادة، فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي، فيشتبه الحال على من يرى ذلك. فقول عائشة كان عمله ديمة منزل على التوظيف، وقولها كان لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته منزل على الحال الثاني. وقد تقدم نحو هذا في باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه أنه كان لا يقصد نفلا ابتداء في يوم بعينه فيصومه، بل إذا صام يوما بعينه كالخميس مثلا داوم على صومه. قوله حدثنا يحيى هو القطان، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة خاله. وهذا الإسناد مما يعد من أصح الأسانيد. قوله هل كان يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا. قال ابن التين: استدل به بعضهم على كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع. وأجاب الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام، كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عين لمعنى خاص. وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت، ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس، فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري، فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام. فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني من عموم قول عائشة لا. قلت: ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي من
عندي
طريق
ضغط قوة
ربيعة
الجغرافية.
الجرشي نعم صلى
نعم.
الله عليه من طريق ربيعة الجرشي عنها، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وحديث أسامة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته فقال: إنما الأعمال تعرض يوم الاثنين
إن
والخميس.
الأعمال
فأحب آه إن الأعمال صحيح أحسن الله عليكم فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة. فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر. فكأن السائل لما سمع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام ورغب فيها في أنها تكون أيام البيض، سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض، فقالت: لا، كان عمله ديمة. تعني لو جعلها البيضة لتعينت وداوم عليها، لأنه كان يحب أن يكون عمله دائما، لكن أراد التوسعة بعدم تعينها، فكان لا يبالي من أي الشهر صامها، كما تقدمت الإشارة إليه في باب صيام البيض. وأن مسلما روى من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وما يبالي من أي الشهر صام. وقد أورد ابن حبان حديث الباب وحديث عائشة في صيام الاثنين والخميس، وحديثها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وأشار إلى أن بينهما تعارضا، ولم يفصح عن كيفية الجمع بينهما،
إلى أن
وقد فتح الله.
بينما، لأنه تقريبا أورد 3 أحاديث.
نعم، أحسن الله إليك.
والله
ولم يفصح عن كيفية الجمع بينها، وقد فتح الله بذلك بفضله. قوله يختص في رواية جرير عن منصور في الرقاق يخص بغير مثنى. قوله ديمة بكسر أوله وسكون التحتانية أي دائمة. قال أهل اللغة: الديمة مطر يدوم أياما، ثم أطلقت على كل شيء يستمر. قوله: أيكم يطيق، في رواية جرير يستطيع، في الموضعين والمعنى متقارب. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صوم يوم عرفة أي ما حكمه، وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في صومه على شرطه، وأصحها حديث أبي قتادة أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية، أخرجه مسلم وغيره. والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج، كما سيأتي تفصيل ذلك. قوله: حدثني سالم هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية، وهو بكنيته أشهر، وربما جاء باسمه وكنيته معا، فيقال حدثنا سالم أبو النضر. وإنما ساق البخاري الطريقة الأولى مع نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع علوها، وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب. قوله: عمير مولى أم الفضل، هو عمير مولى ابن عباس، فمن قال مولى أم الفضل فباعتبار أصله، ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله، لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس، وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه. وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أخرجه أيضا في الحج في موضعين، وفي الأشربة في 3 مواضع، وحديث آخر تقدم في التيمم. قوله: أن ناسا تماروا أي اختلفوا، ووقع عند الدارقطني في المواطئات من طريق أبي نوح عن مالك اختلف ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر، وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة، ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا، وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل. قوله: فأرسلت، سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت، فيحتمل التعدد ويحتمل أنهما معا أرسلتا، فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين، فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك، ويحتمل العكس. وسيأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال. ولم يسمى الرسول في طرق حديث أم الفضل، لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك، ويقوي
كان
ذلك أنه
رسولا.
كان الرسول، نعم، على أنه كان الرسول بذلك، ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته. قوله وهو واقف على بعيره. زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى بن سعيد عن مالك وهو يخطب الناس بعرفة. وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر وهو واقف عشية عرفة. ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة. قوله فشربه زاد في حديث ميمونة والناس ينظرون. قوله أخبرني عمرو هو ابن الحارث وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج ونصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون. وقوله بحلاب بكسر المهملة هو الإناء الذي يجعل فيه اللبن، وقيل الحلاب اللبن المحلوب، وقد يطلق على الإناء لو لم يكن فيه لبن، ولو لم يكن فيه لبن. تنبيه: روى الإسماعيلي حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد، أحدها عنه عن مالك بإسناده، والثاني عنه عن عمرو بن الحارث عن سالم من أبي النضر شيخ مالك فيه به، والثالث عن عمرو عن بكير به. واقتصر البخاري على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره كما سبق، واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر لأن
لأنه
فعله المجرد،
صحيح،
نعم
واستدل بهذين الحديثين.
نعم صلى الله عليه.
نعم
واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب، إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. نعم، روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأخذ بظاهره بعض السلف، فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال يجب فطر يوم عرفة للحاج، وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان، وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء.
يضعف
إذا لم يضعف عن
لأنه
الدعاء،
نعم
صح.
من حديث.
نعم، صلى الله عليه. ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية. وقال جمهور يستحب فطره، حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. وقال الطبري إنما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة. وقيل إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم ويبعده سياق أول الحديث. وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وفي الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة. العيان، صحيح،
نعم،
أقطع
يعني
للحجة.
المشاهدة يعني.
نعم، صلى الله عليكم. وأنه فوق الخبر، وأن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة، وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لا، ولعل ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المشاحة. قال المهلب وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تأسي الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البحث والاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم، والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء، والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال، لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. قال ابن المنير في الحاشية لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ناول فضله أحدا، فلعله علم أنها خصته به، فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد، انتهى، ولا يخفى بعده، انتهى. وقد وقع في حديث ميمونة فشرب منه وهو مشعر بأنه لم يستوفي شربه منه. وقال الزين بن المنير: لعل استبقاءه لما في القدح كان قصدا لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه، ليكون أبلغ في البيان. وفيه الركوب في حال الوقوف، وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج، وترجم له في كتاب الأشربة في الشرب في القدح وشرب الواقف على البعير.
نعم، عندي كتب بدل كلمة استبقاء استيفاء.
نعم.
نعم.
صلى الله عليه.
أمكي.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. قال ابو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال مولى بن ازهر فقد اصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قوله: باب صوم يوم الفطر، أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير: لعله أشار إلى الخلاف في من نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا، وسأذكر ما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله: مولى بن أزهر، في رواية الكشني هني مولى بني أزهر، وكذا في رواية مسلم، وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث. قوله: شهدت العيد، زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي يوم الأضحى. قوله: هذان فيه التغليب، وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك، فلما أن جمعهما اللفظ قال: هذان، تغليبا للحاضر على الغائب. قوله: يوم فطركم، برفع يوم، إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما، أو على البدل من قوله يومان، وفي رواية يونس المذكورة: أما أحدهما فيوم فطركم. قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر، ويزيد فائدة التنبيه على التعليل. والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا. قيل: واستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة، وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد، سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع. واختلفوا في من قدم فصام يوم عيد.
فيه أقدم،
نعم.
كأنها يعني هجم فصام يوم عيد.
أو قادمة من سفر.
قدم، لا، هو المثال اللي هيذكره عن الإمام أبي حنيفة مخالفا فيه للجمهور لا علاقة له بالسفر.
نعم. واختلفوا في من أقدم فصام يوم عيد، فعن أبي
كأن
حنيفة
أقدم
ينعقد.
يعني تقدم، أقدم معناها مثل فعل.
أحسن الله إليك.
أقدم وأحدث. آمين وياك.
نعم. واختلفوا في من قد أقدم فصام يوم عيد، فعن أبي حنيفة ينعقد، وخالفه الجمهور. فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد، فالأكثر لا ينعقد النذر. وعن الحنفية: ينعقد ويلزمه القضاء. وفي رواية: يلزمه الإطعام. وعن الأوزعي: يقضي إلا إن نوى استثناء العيد. وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا. وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة. وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر: لا. وعن محمد بن الحسن: نعم. واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر، لأنه تحصيل الحاصل، فدل على أن صوم يوم العيد على أن صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبت الصحة. وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي، والنزاع في الشرعي، والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا. ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد، لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه، والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان. والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في
يعني
الدار
هنا والله
المغصوبة.
أعلم يعني سقط كلمة، لا أدري هل هذا صواب أم لا. وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه، والمسألة المبحوثة في أصول الفقه ويذكرونها دائما، النهي يقتضي الفساد أو النهي يقتضي صحة عدم صحة المنهي عنه، فكأني هنا كلمة عدم، يعني أن النهي
نعم.
هل يقتضي صحة عدم صحة المنهي عنه، هي دي المسألة المبحوثة يعني، والله أعلم.
السلام عليكم.
آمين.
ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد، لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه، والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان. والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة، أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة، بخلاف صوم يوم النحر مثلا فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا. والله أعلم. قوله قال أبو عبد الله هو المصنف، قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب، انتهى. وكلام ابن عيينة هذا حكاه عنه علي بن المديني في العلل، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري، فقال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة قال: حدثني الزهري قال: سمعت أبا عبيد فذكر الحديث ولم يصفه بشيء. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف. وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري ومكي بن إبراهيم عن مالك حكاه أبو عمر، وذكر أن ابن عيينة أيضا كان يقول فيه كذلك. وقال ابن التين: وجه كون القولين صوابا ما روي أنهما اشتركا في ولائه، وقيل يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر. وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن بن عوف، فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية، ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن بن عوف. واسم ابن أزهر أيضا عبد الرحمن، وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابن أخيه، وقد تقدم له ذكر في الصلاة في حديث كريب عن أم سلمة، ويأتي في أواخر المغازي. قوله عن عمرو بن يحيى هو المازني، قوله عن الصماء بفتح المهملة وتشديد الميم والمد، قوله وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، زاد الإسماعيلي من طريق خالد الطحان عن عمرو بن يحيى: لا يواري فرجه بشيء. ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو: ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وقد سبق الكلام عليه في باب ما يستر من العورة في أوائل الصلاة، وسبق الكلام على بقية الحديث في المواقيت. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. معذرة السنة.
نعم،
قوله: باب صوم يوم النحر. في رواية الكشميهني: باب الصوم، والقول فيه كالقول في الذي قبله. قوله: أخبرنا هشام هو ابن يوسف. قوله: ينهى كذا هنا بضم أوله على البناء المجهول. وقع الحديث هنا مختصرا، وسيأتي الكلام على تفسير الملامسة والمنابذة في البيوع إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا معاذ هو ابن معاذ العنبري، وابن عون هو عبد الله، والإسناد بصريون، وزياد بن جبير بالجيم والموحدة مصغرا، أي ابن حية بالمهملة والتحتانية الثقيلة. قوله: جاء رجل إلى ابن عمر، لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد عنه شيم، عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير: رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر فذكره. أخرجه ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت: جعلت على نفسي أن أصوم كل يوم أربعاء، واليوم يوم الأربعاء، وهو يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر. الحديث. وله عن إسماعيل عن يونس بسنده: سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى. قوله: أظنه قال لاثنين. ولمسلم من طريق وكيع عن ابن عون: نذرت أن أصوم يوما ولم يعينه. وعند الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن ابن عون: نذر أن يصوم كل اثنين أو خميس. ومثله لأبي عوانة من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد، لكن لم يقل أو خميس. وفي رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عند المصنف في النذر: أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء. ومثله للدارقطني من رواية هشيم المذكورة، لكن لم يذكر الثلاثاء. وللجوزقي من طريق أبي قتيبة عن شعبة عن يونس أنه نذر أن يصوم كل جمعة. ونحوه لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. قوله: فوافق ذلك يوم عيد، لم يفسر العيد في هذه الرواية. ومقتضى إدخاله هذا الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسؤول عنه يوم النحر، وهو مصرح به في رواية يزيد بن زريع المذكورة، ولفظه فوافق يوم النحر. ومثله في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس، وفي رواية وكيع فوافق يوم أضحى أو فطر. والمصنف في النذور من طريق حكيم بن أبي حرة عن ابن عمر مثله، وهو محتمل أن يكون للشك أو للتقسيم. قوله: أمر الله بوفاء النذر إلى آخره. قال الخطابي: تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت: وقد تقدم شرح اختلافهم قبل، وتقدم عن ابن عمر قريب من هذا في كتاب الحج في باب متى يحل المعتمر، وأمره في التورع عن بت الحكم، ولا سيما عند تعارض الأدلة مشهور. وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كل من الدليلين يعمل به، فيصوم يوما مكان يوم النذر، ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام، والمنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام. وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد، فلا يكون من حمل الخاص على العام. ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي، فكأنه قال: لا تصم. وقال أبو عبد الملك: ابن عمر يشعر بأن النهي عن صيام ليس لعينه. وقال الداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لأنه قد روى أمر من نذر، أو قد روي، قد
روى
روى هو يعني، نعم، لأنه قد روى أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب، فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره الركوب. قوله سمعت قزعة بفتح القاف والزاي وابن يحيى، وقد تقدم الكلام على حديث أبي سعيد مفرقا. أما سفر المرأة ففي الحج والصلاة بعد الصبح والعصر ففي المقيت، وأما شد الرحال ففي أواخر الصلاة، وأما الصوم وهو الغرض من إيراد هذا الحديث هنا فقد تقدم حكمه، واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا.
دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد، بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منا، وكان أبوه يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي،
إلا لمن لم
إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هاديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. قوله باب صيام أيام التشريق أي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقا أو للمتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، وعن علي وعابد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا، وهو المشهور عن الشافعي. وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره يصومها أيضا المحصر والقارن. وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب، من حديث كعب بن مالك
وله
أيام
من حديث
وله من حديث كعب بن مالك أيام منى أيام أكل وشرب. ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن. أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم. قوله قال لي محمد بن المثنى كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفا على عائشة كما عرف من عادته بالاستقراء. ويحيى المذكور في الإسناد هو القطان، وهشام هو ابن عروة. قوله أيام منى في رواية المستملي أيام التشريق بمنى. قوله وكان أبوه يصومها هو كلام القطان والضمير لهشام بن عروة، وفاعل يصومها هو عروة والضمير فيه لأيام التشريق، وقع في رواية كريمة وكان أبوها، وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصوبها هو أبو بكر الصديق. قوله سمعت عبد الله بن عيسى زاد في رواية الكشمهني ابن أبي ليلى وأبو ليلى جد أبيه، فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور، وكان عبد الله أسن من عمه محمد، وكان يقال إنه أفضل من عمه، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء من روايته عن جده عبد الرحمن عن كعب عن كعب بن عجرة. قوله عن الزهري في رواية الدارقطني من طريق الناظر بن شمال عن شعبة عن عبد بن عيسى سمعت الزهري. قوله عن سالم هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. قوله قال لم يرخص كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بالضم أوله على البناء لغير معين، ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له، والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ له والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال إن يحيى بن سلام ليس بالقوي، ولم يذكر طريق عائشة، وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع على أقوال؟ ثالثها إن إضافه إن
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 أضافه
أحسن الله إن أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع وإلا فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به رخص لنا في كذا وعزم علينا ألا نفعل كذا، فالكل في الحكم سواء. فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى بالمعنى، لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص أخذناه من عموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، لأن قوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، فتدخل أيام التشريق. فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية. وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، وهو عام في حق المتمتع وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظرا لو كان الحديث مرفوعا، فكيف وفي كونه مرفوعا نظرا؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري والله أعلم. قوله في طريق عبد الله بن عيسى إلا لمن لم يجد الهدي في رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عيسى عند الطحاوي إلا لمتمتع أو محصر. قوله في رواية مالك فإن لم يجد في رواية حموي فمن لم يجد، وكذا هو في الموطأ. قوله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وصله الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن سعد ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هاديا لم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى. عن سالم عن أبيه مثله، ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين
هنا
بلفظه.
واو يعني قبل كلمة لم عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفات، وتمشي تمشي من غير الواو.
لم يجد هديا لم يصم. أحسن الله إليك.
آمين.
ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ أنهما كان يرخصان للمتمتع، فذكر مثله لكن قال أيام التشريق، وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة الترخيص إليهما، فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال فيها لم يرخص، وأبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعا، أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف. وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة، ويحيى ضعيف وإبراهيم من الحفاظ، فكانت روايته أرجح. ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري، فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفا، والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة، غير يوم عيد الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها. والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية، والله أعلم. باب صيام يوم عاشوراء. قوله باب صيام يوم عاشوراء أي ما حكمه، وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر. وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية، ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، وبقول عائشة إن أهل الجاهلية
ماذا
كانوا يصومون.
سمع؟
نعم
يعني
شيخ هذا
نقل عن العرب أنه سمع في كلامهم.
حتى أنه سمع في كلامهم خابوران. قول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه انتهى، وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد. واختلف أهل الشرع في تعيينه، فقال الأكثر هو اليوم العاشر. قال القرطبي عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها. فإن قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف، فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر. فذكر أبو منصور الجوالقي أنه لم يسمع فاعولا إلا هذا، وضارورا وسارورا ودالولا من الضار والسار والدال. وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر، وهذا قول الخليل وغيره.
وغيره.
وقال الزلمة الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية، وقيل هو اليوم التاسع، فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية. وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبل، كانوا إذا رعوا الإبل 8 أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشرا بكسر العين، وكذلك إلى الثلاثة. وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج انتهيت إلى
هكذا
ابن
أخذا من أوراد الإبل.
أخذا من
يعني
أوراد
كانوا إذا رعوا الإبل 8 أيام ثم أوردوها، ولا أخذا من أوراد الإبل المصدر يعني.
صحيح.
وأيضا هل هو كذلك بالواو فقط يعني، ولا بالياء إيراد؟ نعم، تفضل تفضل.
أحسن الله عليك. وروى مسلم من طريق الحكم الأعرجي انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء. قال إذا رأيت هلال المحرم وأصبح يوم التاسع صائما. قلت أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم، وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. لكن قال الزين بن المنير قوله إذا أصبحت من تاسعه فأصبح، يشعر بأنه أراد العاشرة، لأنه لا يصبح صائما بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة، وهي الليلة العاشرة قلت ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة فمات قبل ذلك، فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك. ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح. وبه يشعر بعض روايات مسلم ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوم
وخالفوا اليهود.
وخالفوا اليهود.
لا، صوموا بالأمر وخالفوا بالأمر.
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك، فوافقهم أولا وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم. ويؤيده رواية الترمذي من طريق أخرى بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر. وقال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يحتمل أمرين، أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني ما أراد أن يضيفه إليه في الصوم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي 10، والله أعلم. ثم بدأ المصنف بالأخبار الدالة على أنه ليس بواجب، ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. الحديث الأول حديث ابن عمر أورده من رواية عمر بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن عم أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، وصرح بالتحديث في جميع إسناده. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام، كذا وقع في جميع النسخ من البخاري مختصرا، وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. وعند الإسماعيلي قال: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء أفطره. وفي رواية مسلم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقد تقدم في أول كتاب الصيام من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان ترك. يحمل حديث سالم على ثاني الحال التي أشار إليها نافع في روايته، ويجمع بين الحديثين بذلك. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فُرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث الثاني حديث عائشة من طريقين: الأولى طريق الزهري قال: أخبرني عروة، وهو موافق لروايات نافع المذكورة، والثانية من رواية هشام عن أبيه مثله، وفيها زيادة: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة، وأفاد التعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وقد كان أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فُرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فُرض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فُرض، فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة. ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. وأما صيام قريش لعاشوراء تلقوه من الشرع السالف، فلهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك. ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك، فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك، هذا أو معناه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. الحديث الثالث: حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي بن عوف عنه، هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عيينة وغيرهم. وقال الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب بن يزيد كلاهما عن معاوية، والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. قاله النسائي وغيره، ووقع عند مسلم في رواية يونس عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن معاوية. قوله عام حج على المنبر زاد يونس بالمدينة، وقال في روايته في قدمة قدمها، وكأنه تأخر بمكة والمدينة في حجته إلى يوم عاشوراء. وذكر أبو جعفر الطبري أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة 44، وآخر حجة حجها سنة 57. والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. قوله أين علماؤكم في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم يرى لهم اهتماما بصيام عاشوراء، فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه. قوله ولم يكتب الله عليكم صيامه إلى آخره، هو كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه النسائي في روايته، وقد استدل به على أنه لم يكن فرضا قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه. أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم فسره بأنه شهر رمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا. ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني. ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من كلا بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال، وبقول المسعود الثابت في مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لئن عشت لأصومن التاسعة والعاشرة، ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. الحديث الرابع: حديث ابن عباس في سبب صيام
جزاك
عاشوراء.
الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الله
جزاه الله خيرا.
بارك الله لك.
آمين
الشيخ
اللهم.
محمد علي،
يا شيخ أحسن الله عليك.
تفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى قال: قال أخبرنا أبو معمر، قال أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا أيوب، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال قوله عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه، وقع في رواية ابن ماجه وجه آخر عن أيوب عن سعيد بن جبير، والمحفوظ أنه عند أيوب ومسلم. قوله: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم، في رواية مسلم: فوجد اليهود صياما. قوله: فقال ما هذا؟ في رواية مسلم: فقالهم ما هذا؟ والمصنف في تفسير طه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم. قوله: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، في رواية مسلم: هذا يوم عظيم وغرق فرعون وقومه. قوله: فصامه موسى، زاد مسلم في روايته: شكرا لله تعالى فنحن نصومه. والمصنف في الهجرة في رواية أبي بشر: ونحن نصومه تعظيما له. ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه، وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرا. استشكل ظاهر الخبر لاقتضاء أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. والجواب عن ذلك أن مراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك. وغايته أن في الكلام حذفا، تقديره: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما. ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله المسلمين له. ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل، والاعتماد على التأويل الأول ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل والاعتماد على التأويل والاعتماد على التأويل الأول
الأخرى والاعتماد.
نعم أحسن عليكم. والاعتماد على التأويل الأول. ثم وجدت في المعجم الكبير الطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا، هو ما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلان اليهودي يعني ليحسب لهم، فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه، وسنده حسن. قال شيخنا الهيتمي في زوائد المسانيد: لا أدري ما معنى هذا. قال: قلت ظفرت بمعناه في كتاب الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني، فذكر ما حاصله أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية. قلت: فمن ثم احتاج إلى من يعرف الحساب ليعتمد عليه في ذلك. قوله: وأمر بصيامه، للمصنف في تفسير يونس من طريق أبي بشر أيضا، فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. واستشكل رجوعه إليهم في ذلك، وأجاب المازري: باحتمال أن يكون أو أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك. زاد عياض: أو أخبره به من أسلم منهم كابن سلام. ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك. فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال. ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك، ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة. إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم، إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صوم إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير. فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه، احتمل ذلك أن يكون ذاك استئلاف اليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم، ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. قد أخرج مسلم من طريق أبي غطفان فتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء، ابن طريف بمهملة وزن عظيم، قال: سمعت ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. الحديث. واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون يختص بموسى واليهود، وأجيب باحتمال أن يكون عيسى كان يصومه، ومما لم ينسخ من شريعة موسى، لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى، لقوله تعالى: ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ويقال إن أكثر الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة. قد
عند
أخرج أحمد بن
الشعبية.
مالك الكلمة الفرعية.
من الكلمة الفرعية؟ نعم الشرعية.
ويقال إن أكثر الأحكام الشرعية إنما تلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس زيادة في سبب صيام اليهود له، وحاصلها أن السفينة استوت على الجودي فيه، فصامه نوح وموسى شكرا. قد تقدمت الإشارة لذلك قريبا، وكأن ذكر موسى دون غيره هنا لمشاركته نوح في النجاة وغرق أعدائهما. الحديث
وتم
الخامس.
عزاه قبل هذا إلى أبي هريرة، فبدل ابن عباس يبقى أبو هريرة. قال في قبلها بصفحتين: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا. هذا أورده قال ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحو.
الحديث الخامس. نعم. قال أبو خير رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي
تلك
موسى قال.
الجملة لم نقرأها، وقوله هذا يوم
وعندي قبل الحديث الخامس: وكأن ذكر موسى دون غيره هنا
أيوة نبدأ
لمشاركته
عندي
موسى.
بيقول هذه الفكرة جاءت في الأصلين وسين بإثر الكلام على الحديث الخامس، وحقها أن تكون في هذا الموضع. اللي هي إيه الفكرة؟ قال وقوله هذا يوم الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه، ومثله قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فيما ذكره الفخر الرازي في تفسيره. نعم
لما هذه عندي في
أنت
آخر
أخذه
فقرة
متأخر يعني.
خمس شرح حديث الخامس
نعم.
كرة في آخر الفقرة عندي. ماشي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال حديث أبي موسى وهو الأشعري قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وفي رواية مسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام. وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب، وشكر الله تعالى على نجاة موسى، لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه، فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه. قد ورد ذلك صريحا في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة بلفظ: وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء يصومونه. ومسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء، يتخذون عيدا، ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم، وهو بالشين يلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم وبالشين معجمة، أي هيئتهم الحسنة. وقوله هذا يوم الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه، ومثل قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فيما ذكره الفخر الرازي في تفسيره. الحديث السادس حديث ابن عباس قال البخاري: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال قوله: ما رأيت إلى آخره. الحديث السادس قال حديث ابن عباس أيضا من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، قد رواه أحمد عن ابن عيينة قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة.
الله.
قوله ما رأيت إلى آخره هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان، لكن ابن
70 سنة
عباس
كان يسمع الحديث.
ماشي
ما شاء الله.
قوله ما رأيت إلى آخره هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان، لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره. قد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا: إن صوم عاشوراء يكفي سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفي سنتين، وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. قد قيل في الحكمة في ذلك أن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أفضل. قوله يتحرى أي يقصد، قوله هذا الشهر يعني شهر رمضان، كذا ثبت في جميع الروايات، وكذا هو عند مسلم وغيره، وكأن ابن عباس يقتصر على قوله هذا الشهر ويشار بذلك إلى شيء مذكور، كأنه تقدم ذكر رمضان وذكر عاشوراء، أو كانت المقالة في أحد الزمنين وذكر الآخر، لهذا قال الراوي عنه يعني رمضان، أو أخذه الراوي من جهة الحصر في ألا شهر يصام إلا رمضان، لما تقدم عن ابن عباس أنه كان يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان، وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان، وإن كان أحدهما واجبا والآخر مندوبا لاشتراكهما في حصول الثواب، لأن معنى يتحرى أي يقصر صومه لتحصيل الثواب والرغبة فيه. الحديث السابع قال: أخبرنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قال حديث سلمة بن أكوع في الأمر بصوم عاشوراء، وقد تقدم في أثناء الصيام في باب إذا نوى بالنهي صوما، وأخرجه عاليا أيضا ثلاثيا، وقد تقدم الكلام عليه هناك، واستدل به على إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم، كمن ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه، وقد تقدم البحث في ذلك والرد على من ذهب إليه، وأن عند أبي داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه، والله أعلم. قال خاتمة: اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على 157 حديثا، المعلق منها 36 حديثا، والبقية موصولة، والمكرر منها وفيما مضى 68 حديثا، والخالص 89 حديثا، ووافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور، وحديث عمار في صوم يوم الشك، وحديث أنس الأعلى من نسائه، وحديث أبي هريرة في الأمر بفطر الجنب، وحديث عامر بن ربيعة في السواك، وحديث عائشة السواك مطهرة للفم، وحديث ابي هريره: لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء، فالذي خرجه مسلم بلفظ عند كل صلاه، وحديث جابر فيه، وحديث زيد بن خالد فيه، وحديث ابي هريره من افطر في رمضان، وحديث الحسن من غير عن غير واحد افطر الحاجم والمحجوم، وجميع ذلك سوى الاول معلقات، وحديث ابن عباس احتجم وهو صائم، وحديث انس في كراهه حجامه الصائم، وحديث ابن عمر في نسخ وعلى الذين يطيقونه، وحديث سلمة بن الأكوع في ذلك، وحديث ابن أبي ليلى عن الصحابي في تحويل الصيام، وحديث أبي هريرة في التفريط، وحديث النهي عن الوصال إبقاء عليهم، وهذه الثلاثة معلقات، وحديث أبي سعيد في النهي عن الوصال، وحديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء، وحديث أنس في الدخول على أم سليم، وحديث جويرية في صوم يوم الجمعة، وحديث ابن عمر في نذر صوم يوم العيد، وحديثه في صيام أيام التشريق، وحديث عائشة في ذلك على شك في رفعهما. وفي من الآثار عن الصحابة والتابعين 60 أثرا، أكثرها معلق واليسير منها موصول، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم
ومن
خير.
الموافقات الطيبة أن ننتهي من كتاب الصوم قرب أيام الصوم، فنكون قد مررنا على الأحاديث وعلى فقهها. نسأل الله الخير. جزاكم الله خيرا.